الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 بعد 300 هو 9 والأخير من سورة الشعراء. قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا تدع تعبد يا محمد مع الله إلها آخر مما يعبدونه ويرجونه فتكون من المعذبين على هذا الجرم العظيم. وأنذر عشيرتك الأقربين جاء في قراءة ورهطك منهم المخلصين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي قراءة الأعمش: تبت يدا أبي لهب وقد تب، أي هلك. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا لدين الله للقريب والبعيد. لكن هذه الآية تدل على أن الإنسان ينبغي أن يهتم بأقاربه أكثر من غيرهم، إلا إذا أبى وعصى. وفي الأثر المشهور: أزهد الناس في العالم أهله، ومع ذلك قد يتعصب له بعضهم وإن بقي على إعراضه لما بينهم من الصلة والقرابة، وبعضهم قد يستجيب وتقع منه المناصرة الدينية وبسبب القرابة. وفي المثل: الأقربون أولى بالمعروف. واخفض أمر بالتواضع، وهو أمر لجميع من سلك سبيله. جناحك كناية عن لين الجانب لمن اتبعك من المؤمنين، كما أنه أمر بالشدة على من خالف دعوته: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومواهم جهنم وبئس المصير. فإن عصوك وأبوا إلا الكفر والعناد، فقل لهم إني بريء، أظهر لهم البراءة مما تعملون من الكفر وعبادة غير الله. وتوكل، اعتمد واصدق في الاعتماد في جميع شأنك على العزيز الذي لا يغلب، الرحيم الذي هو أرحم بك من نفسك وغيرك من المخلوقين. وهذا دليل على حفظ الله عز وجل لرسوله وأوليائه ومن إليهم، وذلك بالجمع بين اسم العزيز الذي يدل على القهر والغلبة، واسم الرحيم الذي يدل على الرعاية والعناية بالموحدين، الذي من شأنه سبحانه وتعالى أنه يراك بعينين حقيقيتين حين تقوم من نومك بالليل، وتقلبك، ويرى تقلبك في الساجدين في الصلاة مع المصلين. وفي هذه الآية بيان لفضيلة قيام الليل، إذ أنه من أشرف المواطن التي لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، إلا ما كان من ليلة مزدلفة. إنه الله عز وجل هو السميع لدعائك العليم بحالك. وفيه بشارة بحفظ الله للمؤمن، إذ أنه يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم ما يمكر به الأعداء. هل أنبئكم أخبركم على من تنزل؟ تأتي الشياطين الكاذبين الأفاكين، تنزل على كل أفاك كذاب كثير الكذب، أثيم فاجر، وهم السحرة والكهنة، يلقون السمع أي يستمعون من الملائكة سرقة فيلقونه إلى الكهنة، وأكثرهم في نقلهم كاذبون لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. متفق عليه. والشعراء يتبعهم الغاوون المجاوزون للحق المسرفون بالباطل. وأما من كان شعره موافقا للكتاب والسنة وناصرا لهما فهذا مما يمدح. فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احجر قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: احجهم. فهجاهم فلم يرضى، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يعني جواز الافتخار بما هو عليه من الحق، فإنه قد افتخر بشعره الذي كان ينصر به الحق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فخره. إنما المذموم أن يزكي المرء نفسه بالباطل أو يفتخر بالباطل، فليس على إطلاقه لا تمدح نفسك، لا تمدح شأنك. لكل حدث حديث، قد يتعين للإنسان أن يمدح نفسه أو يمدح كتابه، يعني غير ذلك من باب الدلالة على الخير من باب التعظم والترفع. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسان فري الأديم، الأديم الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهم، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي. فأتى حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد محض لي نسبك، والذي بعثك بالحق لا أسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن الروح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هجاهم حسان فشفى وأشفى واشتفى، شفى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه، واشتفى هو من خصومه. فقال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يقولون هذه من العجائب التي كانت كما قال حسان في هذا الشعر، يشير إلى ما سيكون في فتح مكة، فيقول: بكيت بناتي إن لم تروها تروا الخيل، خيل أهل الإسلام، تثير النقع ترفع الغبار، موعدها كداء، لأنها ثلاثة: كداء وكدي، والثالثة أيضا كداء ونحو ذلك. فكداء هي الآن ما تسمى بالسليمانية وأعلى غزة، هذه المنطقة. ينازعن الأسنة مشرعات على أكتافها الأسل الظماء، يعني عليها الشجعان والفرسان. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، أي خمر، أي نساء قريش، يحاولن في رد الخيل، الرجال قد هربوا. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد أرسلت جندا هم الأنصار عزمتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباع أو قتال أو هجاء. في بعضها سباب، سباب مشروع، أو سباع سبي العبيد والإمام، أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وهذه الأبيات مذكورة في صحيح مسلم جليلة المعنى عظيمة البيان، وهي عند الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. وأما التوسع في باب الشعر لغير ما حاجة، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ألم ترى أنهم أي الشعراء في كل واد يهيمون؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في كل لغو يخوضون. قال قتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل، فهم جائرون يميلون إن مدحوا غلوا وإن قدحوا جفوا. وهذا الغالب، هذا الغالب فيهم. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي يكذبون في شعرهم. ومنهم قولهم: أعذبه أكذبه، بل أعذبه أصدقه وأصوبه. ثم استثنى الله عز وجل من هذا الحكم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك ومن سلك سبيلهم، وذكروا الله كثيرا، حافظوا على الصلاة والذكر والدعاء، وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي هجوا المشركين ردا على باطلهم وبغيهم. وسيعلم الذين ظلموا أشركوا وبغوا أي منقلب مرجع ينقلبون بعد موتهم إلى جهنم وبئس المصير. والحمد لله رب العالمين. تم بحمد الله تفسير سورة الشعراء. الشأن في المدح والقدح عائد إلى ذكر الله، إلى طاعة الله، فمن كان ذاكرا لله طائعا له فهو الممدوح، ومن كان غير ذلك فهو المذموم. فهنيئا هنيئا لمن لازم الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر. فالأذكار عبادة لله. والكثير من الناس ربما يأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء وغير ذلك من الأذكار لقصد التحصن فقط، لو أنه يأتي بها على أنها عبادة، على أنها متابعة، على أنها دعاء وغير ذلك من المقاصد الشرعية لأجر أكثر. فلذلك ربما تجد أثر الأذكار عندنا ضعيف لهذه المقاصد. يعني إذا لم يعلم بفضيلة هذا الحديث لم يأتي به، إذا لم يعلم بمصلحة دنيوية في هذا الحديث لم يأتي به. لا، علينا أن نكون عابدين لله، متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، مبادرين إلى مرضات الله عز وجل. وهنا دقيقة أشار إليها شيخ الإسلام في كلامه على حديث يعني من شهد الصلاة 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام لم يكن من المنافقين أو أوتي الحكمة. فقيل بأن بعضهم فعل ذلك فلم يجد أثرا، قالوا: أنت صليت من أجل الحكمة، ما صليت لله. وهكذا الذي يحاول أنه يدرك تكبيرة الإحرام فقط لأجل أن لا يكتب من المنافقين، هذا ما بادر إلا لهذا المقصد. لا، بادر طاعة لله، بادر استجابة لله، اعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. فإن علمت الفضل هذه زيادة خير. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه، يعني عاد المريض تبع الجنازة أطعم المسكين قبل أن يعلم بالحديث. قبل أن يعلم بالحديث طاعة لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح صائما؟ قال: أنا. من أطعم مسكينا؟ قال: أنا. من عاد مريضا؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعنا في أحد لكان من أهل الجنة. الآن تجد بعضهم صائم، لا هو حول عيادة مريض، لا هو حول إطعام مسكين، لكن إذا وجدت جنازة ذهب يبحث عن الثنتين. يتعين أن تكون مبادرا سواء وجدت هذه الجنازة أو لم توجد، ليس فقط من أجل هذا الحديث. هذا هو، بارك الله فيكم. نسأل الله يصلح نياتنا جميعا، عندنا من القصور ما الله به عليم، لكن هذا من باب التنبيه الذي نغفل عنه كثيرا، حتى تكون عباداتنا أذكارنا طاعات. طاعات استجاب الله الحمد لله، ما استجاب الله أجرنا على الطاعة، مع أن الله يستجيب من عباده إذا أخلصوا وتابعوا وانقادوا. وكان الانتهاء من تفسير هذه الصورة في يومنا هذا 12 من شهر القعدة الحرام لعام 47 و400 ألف.